على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بقي التطبيق المطلب المتقدم ثم نستأنف البحث إن شاء الله تعالى. قال: وإنما خصصناه بالبسيط لأنه محل النزاع، فإن المركب الذي يقابله أي يقابل البسيط، البسيط هو الذي لم يتألف من أجسام مختلفة الطبائع، فإن المركب الذي يقابله أي المركب الذي يتألف من أجسام مختلفة الطبائع لا يمكن أن يقال أنه متصل واحد، يعني لا يلزم الخلف، إذ كيف يكون متألفا من أجسام مختلفة ثم يقال هو واحد؟ إذا كان متألفا من أجسام مختلفة فهو كثير، ومثاله الحيوان، فإن الحيوان متألف من دم وعظم ولحم وشعر ومخ وعصب، حتى يقال إنه متصل واحد وليس بذي مفاصل. قال: فإن المزاج إنما يحصل بتصغر أجزاء بسيط من بسائط الممتزج. المزاج كيفية حاصلة من اختلاط أجزاء معينة بنحو خاص، هذا النحو الخاص هو يعبر عنه بحالة الانكسار، بحيث يزول كل جزء عن مرتبة تميزه في صفاته ويندمج مع الأجزاء الأخرى، فيحصل من هذه الأجزاء المجتمعة مع ملاحظة الكسر والانكسار بينها كيفية مغايرة لكيفية كل واحد من الأجزاء. مثلا الياقوت، الياقوت صورة نوعية مركبة من أجزاء مختلفة، سبحان الله، هذه الأجزاء المختلفة لم تبق على كيفيتها الخاصة، بقيت ذواتها لكن كيفيتها زالت، لأن الانكسار والكسر بينها قضى على كل جزء بأن ينزل عن خصوصيته الخاصة بحيث لا تبقى إلا ذاته، فبقيت الذات ولكن زالت الكيفية، والذي حصل كيفية تتبع الصورة النوعية، وهذا ما يسمى بالمزاج. فليس المقصود بالمزاج كل مركب، بل المقصود بالمزاج المركب الذي تزول أجزاؤه عن مرتبة الخصوصية الخاصة بلحاظ الكيفية، أي تزول عن أجزائه الكيفية الخاصة بها، بحيث لا يبقى للجزء كيفية خاصة، تبقى ذات الجزء لكن تزول الكيفية. طبعا هذا هو الذي ذهب إليه الشيخ الرئيس وطائفة من الفلاسفة، حيث أصروا على بقاء الأجزاء في حالة الاندماج مع وجود ماهية أخرى. أما صدر المتألهين فإنه يقول أن الأجزاء تفنى، أي تزول عنها مرتبتها المقومة لماهيتها، بحيث لا يكون في الياقوت جزء ماهوي مباين لماهية الياقوت، بل تبقى أجسام معينة تزول عنها كيفيتها الخاصة، لا يصدق على الجسم مع ملاحظة زوال الكيفية عنوانه الخاص، لا يبقى له عنوانه الخاص، يبقى عنوان الجسمية المطلقة مثلا، بحيث تصبح هذه الجسمية المطلقة موضوعا للصورة النوعية. هذا هو الذي ذهب إليه صدر المتألهين وأصر عليه هو وجملة من أتباعه منهم الزنوزي قدس الله نفسه الزكية. تبقى الأجزاء بخصوصيتها الماهوية، أي يبقى الياقوت مركبا من أجزاء ماهوية معينة، غاية الأمر أن هذه الأجزاء المهوية المعينة زالت عنها كيفياتها. طبعا لعل ما ذهب إليه الشيخ الرئيس يتوافق مع ما أصر عليه من عدم وجود الحركة الجوهرية. لا أقول أن ما ذهب إليه الشيخ الرئيس يتوقف على نفي الحركة الجوهرية، لكن أقول أن من الطبيعي لمن ينفي الحركة الجوهرية أن يصر على بقاء الأجزاء بحدودها الماهوية، وذلك لأن المفروض كون الياقوت تطور لأجسام ذوات ماهية معينة باعتبار وقوعها في صراط الالتقاء مع ماهيات أخرى. مثلا الجنين جسم يستقر في باطن الرحم وتحصل له كيفيات متتالية، مع حصول بعض الكيفيات يصدق عليه حد النبات، ثم تتراكم له كيفيات معينة فيصدق عليه حد الحيوان. من قال بالحركة الجوهرية كصدر المتألهين يمكن له أن يقول أن الجوهر في هذه المراتب ينتقل من حد ماهوي إلى حد ماهوي آخر، فإذا وصل إلى الحد اللاحق زال عنه الحد السابق، لأن لا يجتمع جوهران فعليان في مادة واحدة وهما صورتان لتلك المادة. أما الشيخ الرئيس فإنه لما نفى الحركة الجوهرية اضطر إلى أن يدعي بقاء الجوهر الأول لئلا يكون من باب زوال جوهر وحدوث جوهر آخر، إذ هذا خلاف المحسوس، فإن النطفة لم تزل عن الرحم بحيث يوجد شيء محلها، بل زادت النطفة شيئا ولم تفنى ولم تزل. فاضطر الشيخ الرئيس مع إقراره بأن النطفة باقية بالذات إلى القول بأن الزائل كيفيتها وحدها، لكن ذلك الحد لغير مقوم لماهيتها، لأننا إن قلنا ببقاء الحاد لازم حصول صورتين نوعيتين، وإن قلنا بزوال الحد المقوم الماهية لازم من ذلك القول بفناء شيء وحدوث شيء آخر، وهذا خلاف الصيرورة. فكيف نجمع بين الصيرورة وبين نفي الحركة الجوهرية؟ قال أن نقول ببقاء الذات وزوال الكيفية. فالتطور عند الشيخ الرئيس في مثل هذه الحركات المتزايدة التي تستتبع انتقال الموضوع من حد إلى حد يكون بهذا النحو الذي ذكره، وهو ما ذكره في تفسير المزاج من أنه تصغر أجزاء بسيطة في الممتزج يحصل بينها حالة كسر وانكسار بحيث تبقى ذوات الأجزاء ولكن تزول عنها كيفياتها.
كيف يصور لنا وجود الماهية الجديدة التي هي من حصول الأجزاء؟
يقول إفاضة، إفاضة من الفاعل، من العقل الفعال. لا، ماهية جديدة، لكن الماهية التالية مشروطة بالماهية الأولى السابقة بنحو من أنحاء الاشتراط، بمعنى أن الإنسان ماهية جديدة لكن مشروطة بوجود البدن، البدن بما هو جسم طبعا. يعني في الواقع نظرية المشائين في مسألة الكون والفساد ليست كما يتصورها الطالب لأول وهلة من أن المقصود أنه يزول شيء ويحدث شيء جديد، هذا خلاف الصيرورة. حتى الشيخ الرئيس لا يقول بذلك، يقول بالكون والفساد بنحو الزوال والحدوث في موارد معينة. زين، بطلان شيء مثلا الماء الذي ينفصل إلى قسمين، هذا يزول ماء ويحدث ماء جديد والمصحح وجود المادة. أما في مثل الإنسان إذا نما أو النطفة إذا نمت أو البذرة إذا نمت مثل هذا، لا يقول صدر الشيخ الرئيس أنه تزول الماهية الأولى وتحدث ماهية جديدة، وهكذا لا يكون شأن الشجرة إلا أن تزول في لحظة وتحدث في لحظة أخرى، هذا خلاف الصيرورة. بل يقول أن البذرة باقية في الشجرة إلى الآن لكن زال عنها كيفيتها. المقدار، المقدار، اللون، الطعم إن كان لها طعم، التميز الخاص الخارجي بحيث يقال عن هذه الحبة أنها غير هذه الحبة. إذا زالت الحدود بين الحبتين فاندمجتا وحصل جسمان، قيل عن الجسم الثاني أنه حادث وعن الحبتين السابقتين أنهما باقيتا. لكن كيف نجمع بين هذين؟ نقول نجمع بينهما باعتبار زوال صورة الأجزاء، بمعنى أنه ليس للأجزاء تميز. طبعا تمثيلنا للجسم أيضا ليس بدقيق لأن الجسم وحدته عين اتصاله، لكن في مثل الشجرة أو قل في مثل الإنسان، الإنسان بدنه تزول عنه صورته الخاصة لأنه قبل إفاضة النفس على البدن كان جسما ناميا، لكن بعد أن تفاض عليه النفس يصبح حيوانا. هذا الحيوان عبارة عن نفس متعلقة بالبدن، فذات البدن باقية، إلا أن الذي زال عن البدن خاصية فقدانه للحس، وهذه الخاصية ناشئة من امتيازه عن المجرد. أما الآن فإن المجرد قد تعلق به فزالت عنه هذه الكيفية، أصبح متصفا بالحياة، فيصبح البدن الجسم في نفسه ذاتا هو لكنه مع ذلك بدن للحيوان. قال فإن المزاج إنما يحصل بتصغر أجزاء بسيط من بسائط الممتزج وتماسها، أي مماستها للأجزاء المتصغرة من بسائطه الأخر. الآن نحن إذا أردنا أن ندق قرصين من الخبز بحيث نخلطهما معا، ماذا نفعل؟ أولا نصغر الأجزاء، ندق القرصين دقا قويا حتى تتصغر أجزاؤه، وكلما تصغرت أجزاؤه زال حد من حدود التشخص والتميز حتى نصل إلى أجزاء صغيرة لا يبقى معها للقرصين عنوان. فذات الأقراص مثلا موجودة لكن مع ذلك زال عنها حدها وهو الكيفية. وكذا في الامتزاج بدون المزاج، هذا قوله وكذا في الامتزاج بدون المزاج عطف على قوله فإن المركب الذي لا يقابله لا يمكن أن يقال عنه أنه متصل واحد. الامتزاج بدون المزاج أي حالة الامتزاج والاختلاط التي لا تصل إلى حالة المزاج. الامتزاج هو عبارة عن اختلاط الأجزاء مع بقاء كيفياتها، والمزاج هو عبارة عن اختلاط الأجزاء مع زوال كيفياتها. وعلى كلا التقديرين فإن الامتزاج والمزاج يلازمان تعدد المختلطين بحسب الذات، والاختلاف بين المزاج والامتزاج إنما هو بلحاظ الكيفية، فلا كيفية مع المزاج للأجزاء بخلاف الامتزاج. وعلى كل حال فالامتزاج أيضا يلازم القول بأنه أين هذا عن ذاك. في الامتزاج يقال هذا شيء وهذا شيء، فلا يقال أنهما متصل واحد وليس بذي مفاصل، وعند ذلك لا يبقى الاتصال. وإنما لم نجعل محل البحث الجسم المفرد، لماذا جعلتم محل البحث الجسم البسيط للجسم المفرد؟ قال لنعمم البحث للماء الذي يتألف من أجسام متفقة الطبائع فلا يكون مفردا، كما يقول به ديمقراطيس فإنه يرى أن الماء متألف من أجزاء غير متناهية، وهو أيضا مؤلف من أجسام متفقة الطبائع. فنحن حتى نعمم محل البحث والنزاع للماء قلنا البسيط، لأن الماء بسيط ولكنه ليس بمفرد، لأنه مركب من أجسام متفقة الطبائع. وإنما لم نجعل محل البحث الجسم المفرد كما في شرح الإشارات وغيره، لأنه الذي لم يتألف من أجسام سواء كانت مختلفة الطبائع أو متفقتها كالسرير. السرير يتألف من مجموعة أخشاب فيكون مؤلفا، فيكون مفردا، عفوا مؤلفا، السرير مؤلف لأنه متكون من أجسام متفقة الطبائع. المفرد ما يقابله، يعني المفرد لا تركيب له لا من أجسام متفقة ولا من أجسام مختلفة. فالماء في النهر شلون؟ الماء في النهر مو مفرد، مؤلف، لأنه مؤلف من قطرات، هي مجموعة قطرات تجمعت حتى أصبح لنا هذا التيار الضخم من الماء. فالماء في النهر والماء في الكوز والماء في الإناء والماء في الكأس هذه أجسام ليست مفردة. نحن لم نخرج هذه الأجسام لأن النزاع يشملها، أخرجنا الأجسام التي تتألف من أجزاء مختلفة الطبائع، لذلك قلنا البسيط ولم نقل المفرد. البسيط يشمل الماء في النهر لأنه وإن كان مركبا لكنه مركب من أجسام متفقة الطبائع، إذن يصدق عليه أن هذا ماء وهذا ماء، فلم يحصل منهما شيء ثالث غيرهما، ولا ينحل هو إلى شيئين غيره، بل الماء ينقسم إلى ماء ويحصل من ضم الماء إلى ماء لا أكثر. إذن نحن قلنا البسيط لنعمم البحث لمثل الأجسام المركبة من شيء من جنسها. وحي قال لا، الجسم المفرد داخل في البحث، هذا لا إشكال فيه. طيب الجسم المفرد مو مؤلف، لكنه جسم، ليس أنه مو مؤلف من أجزاء. الذي أخذ في ماهية الجسم التأليف من أجسام، الذي أخذ في ماهية المؤلف والمركب التأليف من أجسام. انتبهوا، ليس المقصود بالمفرد ما لم يتألف من شيء، بل المقصود بالمفرد في المقام ما لم يتألف من أجسام، بحيث يكون هذا سلبا لمطلق الأجسام الداخلة فيه. ليس للمؤلف جزء هو جسم، ليس للمفرد جزء هو جسم. يقابل المفرد ما ألف من أجسام، وهذا ينقسم إلى قسمين، لأنه إما أن يتألف من أجسام متفقة فلنقل عنه أنه مؤلف بقول مطلق، مثاله الماء، السرير، التراب، الهواء، النار، بناء على أنها من الأمور المؤلفة، من الأجسام المؤلفة. هذه الأشياء تتألف من أجسام، فهي غير المفرد، لأن المفرد لا يتألف من جسمين. إن قلت النار معدودة من البصائر، قلنا المقصود بالبسيط هناك ما لا يتألف من شيء من غير جنسه، والنار حتى وإن تألفت إلا أنها تتألف من شيء من جنسها، فهي بسيطة بهذا المعنى، لا تنحل إلى شيء آخر، ينتهي إليها التقسيم. هذا هو المؤلف. أو أن المؤلف مؤلف من أجزاء مختلفة الطبائع ولنسميه بالمركب. طيب، المفرد بسيط. المركب أيضا بسيط، عفوا المؤلف أيضا بسيط. لماذا؟ لأنه وإن تركب إلا أنه يتركب من أشياء من جنسه، لا يتركب من أشياء مختلفة. فالماء يتركب من مياه، والتراب يتركب من تراب، وهكذا. إذن ينبغي تعميم النزاع ليدخل هذا القسم. الذي يخرج هو المركب من أشياء مختلفة الذي نطلق عليه المركب. طيب، إن قلت لماذا قلتم بالتعميم والحال أنه ينبغي إخراج المفرد؟ زين، قلنا المفرد داخل في محل النزاع وليس خارجا، لأنه وإن كان مفردا لكن إفراده بلحاظ القسمين الآخرين، لأنه في نفسه بسيط، وإلا فإن مدعى بل أجمعوا على أن الجسم سواء كان مفردا أو مؤلفا أو مركبا فإنه مركب. غاية الأمر أن البعض قالوا وهم الرواقيون بأنه بسيط باعتبار أنه الصورة الجسمية، هؤلاء شذوا. أما الآخرون فإنهم قد أجمعوا، حتى القائلون بأنه جسم مفرد ليس بمركب، إذ مرادهم عدم تركبه من أجسام، لأنه غير مركب أصلا. كيف هم يقولون؟ بعضهم يقول بأنه مركب من أجزاء لا تتجزأ. والخلاف أنهم قالوا أن هذه الأجزاء ليست أجساما، فهم قالوا مركب ولكنه ليس مركبا من أجسام، لذلك قابل المركب والمؤلف. فالمؤلف والمركب يتركبان من أجسام، وأما الجسم المفرد فهو ليس بمركب بهذا النحو، ينتفي عنه التركيب المخصوص، يبقى له تركيب آخر وهو تركيبه من أجزاء. فإذن الجسم المفرد واقع في أول درجات تحقق ماهية الجسم. قال لأن الجسم كالماء مثلا عنده ليس بمفرد وإن كان بسيطا، ونحن قد ذكرناه في جملة الأقوال، لذلك قلنا بالجسم البسيط حتى نعمم إلى قول ديمقراطيس. ومن خصص الجسم الذي هو محل البحث بالمفرد لم يذكره عند تعديد الأقوال فيه، أي في الجسم فيها، يعني لم يذكر ذلك القول في الأقوال باعتبار أنه خصص المحل محل البحث بالجسم المفرد. وقول ديمقراطيس ليس في الجسم المفرد بل في الجسم البسيط. لا، حتى كلام السبزواري ليس بدقيقين، الحق أنهم يذكرون قول ديمقراطيس، لكن نعم قال الشيخ الرئيس بالجسم المفرد، ومراده بالجسم المفرد ما يساوق إرادة الجسم البسيط عند السبزواري. هذا على أنه نحن لا نحتاج إلى مثل هذا التكلف الذي ارتكبه السبزواري، لأن الماء في النهر مثلا والماء في الكوز هو بحسب الظاهر واحد، وإلا في الواقع هو مياه. نحن لا نتكلم عن الجسم بحسب الظاهر، إذا تلاحظون كلام السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى في النهاية يميز بين الاتصال الحسي والاتصال الواقعي، فنحن نرى الأشياء في الخارج متصلة، لكن قد تكون في الواقع منفصلة. نحن لا يتعلق بحثنا بما هو المتصل في الخارج وما هو المنفصل، كلامنا أن الجسم الذي يكون في الخارج متصلا سواء كان هو الباب بحسب ما نشاهده، أو كانت أجزاء صغيرة في الباب كما يقول بذلك علماء الطبيعة الآن، حيث يقولون أن الأجسام تتكون من جزيئات صغيرة بينها من المسافات أضعاف ما لها من الأحجام. زين، يقولون هكذا. خب، نحن لا شأن لنا فيما هو المتصل في الخارج، كلامنا في الجسم المتصل أيا كان. فمن عبر بالجسم المفرد أراد هذا الجسم سواء كان هو ماء النهر أو كان القطرة في ماء النهر، وعلى كل تقدير فمراده صحيح. ثم وجه الضبط للأقوال أن يقال لا شك أن البسيط قابل للانقسام، لا شك أن الجسم البسيط قابل للتقسيم، فلا يخلو إما أن تكون جميع الانقسامات حاصلة فيه بالفعل، بمعنى أن الأجزاء موجودة فيه بالفعل، وإما أن يكون الجميع حاصلة بالقوة، وإما أن يكون بعضها بالفعل وبعضها بالقوة. والمقصود أن الجسم إما أنه موجود مع وجود أجزائه فعلان، وإما أنه موجود ولا وجود لأجزائه بالفعل، بل وجود أجزائه بالقوة، وإما أنه موجود وبعض أجزائه موجودة بالفعل وبعض أجزائه موجودة بالقوة. وحيث أنه لا معنى لحصول المركب من أجزاء مع انتفاء بعض أجزائه، فلا بد من حمل كلامهم على أن المراد أن بعض أنحاء التقسيمات حاصلة بالفعل وبعض أنحاء التقسيمات حاصلة بالقوة، لا أن الأقسام حاصلة بالفعل وبعضها حاصل بالقوة، هذا ليس من المراد. المقصود بأن التجزئة منها ما حصل بالفعل فتكون الأجزاء حاصلة بالفعل، ومنها ما لم يحصل بالفعل فتكون الأجزاء غير حاصلة بالفعل. وعلى الأول أي على تقدير القول بحصول الأجزاء بالفعل، على حصول الأقسام بالفعل، فلا يخلو إما أن تكون تلك الانقسامات التي بالفعل متناهية فهو مذهب جمهور المتكلمين، وإما أن تكون غير متناهية فهو مذهب النظام. هذان القولان يشتركان في أن الجسم البسيط منقسم بالفعل في الخارج بحيث تكون أجزاؤه موجودة، إلا أن النظام قال أن الأجزاء الموجودة بالفعل غير متناهية، وأما جمهور المتكلمين فإنهم قالوا أنها متناهية. وعلى الثاني فلا يخلو إما أن تكون الانقسامات التي بالقوة متناهية، وهو مذهب محمد الشهرستاني، حيث ذهب إلى أن الانقسامات لا تذهب لا إلى نهاية، بل تذهب وتقف عند حد لا تتجاوزه. هو يقول بأن الجسم البسيط في الخارج واحد ولا وجود لأجزائه بالفعل، بل وجودها بالقوة، لكن يقول أن هذه الأجزاء نتيجة انقسامات متناهية، بخلاف ما ذهب إليه الحكماء فإنهم قالوا أن الجسم في الخارج بسيط قابل للقسمة، لا وجود لأجزائه بالفعل بل بالقوة، وتقسيمه لا يقف عند حد. وعلى الثالث وهو القول بأن الجسم قابل لتقسيمات بعضها حاصل بالفعل بعضها غير حاصل بالفعل، فإما أن تكون تلك الأجزاء أجساما وهو مذهب ديمقراطيس، وإما أن لا تكون أجساما فهي إما خطوط جوهرية متصلة في حد ذاتها فيكون حالها كحال الخيوط في السجادة، فكما أن السجادة الإيرانية تصنع من خلال النسيج وإيصال وصل الخيوط بعضها ببعضين، كذلك الأجسام تحصل من انضمام خطوط جوهرية بعضها إلى بعض، هذه الخطوط هي منقسمة في اتجاه واحد لا في اتجاهين. أو أن يقال بأن الجسم مركب من سطوح جوهرية تنقسم السطوح إلى جهتين، في جهتين لا في العمق، يعني في الطول والعرض مثلا، فقالوا أن الأجسام تحصل من انضمام صفائح، صفائح معينة تأخذ شكل الجسم، بعضهم قال بالخطوط، طبعا هذه احتمالات ولم يذهب إليها أحد. إما أن يقال بأن الجسم مركب من أجسام أو من خطوط أو من سطوح.
بس كلام هذا الخط الجوهر اللي تشرحه،
لا خط، يعني طبعا هذا احتمال لم يذهب إليه أحد، لكن
وش الفرق بين الخط يعني لما وصفت الخط الجوهري كانما يوصف الخط غير الجوهري؟
اي المقصود بالخط مرة الخط التعليمي، مرة يراد به الخط التعليمي، وهو مقدار مقدار يذهب في اتجاه واحد يقبل للتقسيم الى قسمين.
يعني تفسد هذا الباب انا خطه طولي هذا الخط التعليمي،
اي هذا طوله وهو المقدار المتوهم الذي يصفه الذهن به، هذا يسمى بالمقدار التعليمي. أما المادة أي الجسم التي تملأ الفراغ المتوهم بحيث يكون ملؤها للفراغ بنحو من أنحاء الامتداد والاتصال، فهذا اتصال جوهري وامتداد جوهري.
على هذا مجموعة
خطوط صحيح. نعم هذا احتمال طبعا، لكن لم يذهب إليه أحد. وإما أن لا تكون أجساما فهي إما خطوط جوهرية متصلة في حد ذاتها، وإما سطوح كذلك، وإما مختلطة منهما فقط أو منهما أو من إحداهما مع ما لا يتجزأ أصلا، يعني خط مع جزء لا يتجزأ أو سطح مع جزء لا يتجزأ. طبعا الجزء الذي لا يتجزأ في الجواهر بمثابة النقطة في الكم، فكما أن الجسم ينقسم إلى طول وعرض وعمق، وطوله خط زين، وعرضه مع طوله سطح، وعمقه جسم، كذلك قد يقال بأن الجسم يتركب من أجزاء ذلك الجزء الذي لا يتجزأ بمثابة النقطة في الخط، لا تقبل القسم أبدا.
هذا النقطة يعني الخط هو يقول الخط نقطة وهي رأس القلم.
نعم
هذه هي المقصود الذي لا يتجزأ عندهم.
طبعا لا هذا لا هذا 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 أمر يعني مفروض في نفس المقدار. هم إذا قالوا بالجزء الذي لا يتجزأ فهم يريدون شيئا جوهريا لكن ليس بجسمه. النقطة هي عبارة عن ما ينقسم إليه الخط بحيث لا يقبل التقسيم.
يعني الآن إحنا سمعنا بخط.
أيوة.
فهذه مجموعة نقاط يعني الخط
لا أنت تريد تفهم مفهوم النقطة صح؟ مفهوم النقطة عبارة عن ما ينحل إليه الخط بعد تقسيمه. وهو لو قسمته إلى مقادير مختلفة ستصل بعد الإمعان في القسمة إلى مقدار لا يقبل القسمة.
أي
هذا المقصود بالنقطة
صغيرة بحيث أن تبقى القطعة غير قادمة
نعم هذا هو مفهوم النقطة. قالوا أن هذا المفهوم لا وجود له إلا في طرف الخط أو السطح.
الطرف له هذا
نعم طرف الخط. أما أي مقدار فرضته من الخط، أما المقدار الذي يقع داخل الخط يعني الامتداد الذي هو الخط من الداخل، فهذا لا يوجد فيه نقطة لأن كل مقدار تضع يدك عليه قابل للتقسيم، فيكون النقطة مساوقة لانتهاء الخط وهو ما لا يقبل التقسيم فعلا. إذا انتهى الخط فإنك لا تستطيع أن تقسم منتهى الخط إلى قسمين. هذا الخط عندك يمتد هنا، إذا وصلت إلى نهايته لا تقبل تقسيمه إلى قسمين، لأنك إذا قسمته إلى قسمين كان حاصل القسمين امتداد، وهذا خط وليس بنقطة. إذن لو استطعت أن تقسم هذا الخط الدقيق الواقع في طرف الكتاب، لو استطعت أن تقسمه هنا إلى قسمين كان هذا المقدار المنقسم إلى قسمين خطا وليس بنقطة. إنما نعني بالنقطة ما يكون نهاية لمقدار ضعيف لا يقبل التقسيم من ناحية العرض، يقبل التقسيم من هذه الجهة لأنه يمتد، أما من هذه الجهة من جهة عرضه لا عرض له أصلا حتى يقبل التقسيم. فإذا الخط من حيث الدقة لا يقبل التقسيم إلا من جهة طوله.
فإذا النقطة جهة العرض
النقطة واقعة في نهاية هذا الخط مو من جهة العرض لأنه لا عرض له. هذا الخط لو قسمته من هنا لم يكن خطا بل كان مجموعة خطوط، مجموعة خطوط متلاصقة لأن له سمك يقبل التقسيم، فيكون بإزاء كل خطين قسمه. أما إذا أخذت الخط الذي سللته من هذا الخط وأردت أن تقسمه فإنك لن تستطيع أن تقسمه لأنه ليس إلا نقطة واحدة من طرف العرض، فالنقطة لا تقبل التقسيم، الخط إنما يقبل التقسيم من هذه الجهة لأنه يمتد، هذا يقال أنه يقبل التقسيم من جهة الطول ولا يقبل التقسيم من جهة العرض. لا، النقطة لا تقبل التقسيم ولو بالوهم، ليست مقدارا. لا، النقطة ليست مقدارا، ولذلك النقطة كالوحدة، ليست من درجة حتى جنس العدد ولا المقدار ولا.
حتى الخطوط من ضمها إلى بعضها ما يشكل هذا.
صحيح صحيح. كصحيح. لكن هذا من باب يعني التعليم، وإلا في الواقع الخط بما هو خطان لا يحصل من ضمه إلى خط آخر عرض،
لأنه
لا امتداد له في العرض. هذا تعبير مجازي يلاحظ فيه المآل أو النتيجة. يعني في الواقع السطح لو قسمته حصلت مجموعة خطوط فيكون مساويا لها من حيث المقدار بعد حصولها بالفعل ممكن، وإلا في الواقع الخط في نفسه لا يحصل مقدارا، يعني الخطوط لا تحصل سطحا والسطوح لا تحصل جسما. السطح هو عبارة عن الامتداد القابل للتقسيم من ناحية الطول والعرض. شوف لاحظ شيخنا انتبهوا، إذا قلنا الخط يقبل التقسيم من ناحية الطول فاعلموا أن المراد بالتقسيم تقسيمه عرضا، انتبهوا حتى لا يحصل الاشتباه من جهة التلفظ. إذا قلنا الخط يقبل التقسيم من ناحية الطول فمرادنا أن طوله يصحح تقسيمه، ولكن لا محالة القسمة تكون عرضا لأن الامتداد الطولي لا يقبل التقسيم الطولي، هو امتداد طولي لا يكون تقسيمه طولا بما هو خط. نعم يمكن وقوع التقسيم الطولي على السطح أما الخط فلا. إذا قلنا أن الخط يقبل التقسيم فليعلم أن امتداده طولا يصحح تقسيمه عرضا، وإذا قلنا أن السطح يقبل التقسيم فليعلم أن امتداده طولا وعرضا يصحح تقسيمه عرضا وطولا. هذا تقسيم، هذا سطح يذهب امتداده من ناحية الطول فيمكن لي أن أقسمه، ويذهب امتداده من ناحية العرض فيمكن لي أن أقسمه، فامتداده الطولي يصحح قسمته العرضية وامتداده العرضي يصحح قسمته الطولية، وهذا شأن السطح. لا يوجد ما يقبل التقسيم طولا وعرضا إلا السطح الذاهب عرضا وطولا، فكل امتداد يصحح قسمته من ناحية مقابله. لا هذا عفوا شيخنا، هذا لا ربط له الحين بما نقول، فلنقل أننا الآن في مقام فهم مفهوم التقسيم ومفهوم الامتداد، هذا مهم. أما أنه مثلا الجسم الآن هل يتركب من سطوح، والسطح هل يتركب من خطوط، والخط هل يتركب من نقاط، هذا ما يحتاج إلى إمعان أكثر في مفهوم الخط. ما هو الخط؟ الخط ما هو الخط؟ سيأتي إن شاء الله تعالى أن الخط هو عبارة عن نفس الامتداد، والامتداد غير قابل للتقسيم في الامتداد الذي يذهب إليه، وقبوله للتقسيم من جهة أخرى هو من جهة أخرى، ستأتي إن شاء الله تعالى.
سؤال أخير، هذه مسألة كتاب
الجسم التعليمي هو المقدار، مقدار الامتداد طولا وعرضا وعمقا.
كان هذا الكتاب أنشأ في الجسم التعليمي من خلال النظر إلى
يتصف بالجسم التعليمي الكتاب.
يعني طوله هو عرضه وعمقه فيتصف بالجسم.
نعم. قال وهذه ستة احتمالات لم يذهب إليها أحد، هي احتمالات لكن لم يوجد بها أقوال. صفحة 123.
وهي المخطوط جوهرية متصلة بحد ذاتها، يعني خطوط تنضم إلى بعض سطور.
لا، متصلة بحد ذاتها، هذا في حد ذاتها قيد للاتصال.
اتصال نفس الخط.
إيه.
ومن انضمامها تكون
أحسن.
أكيد. السطور.
لا، من انضمامها يتكون السطح، ومن انضمام السطوح تتكون الجواهر. بعضهم مثلا افرض إما أن تقول أن الجسم مجموعة خطوط بعضها واقع طولا بعضها واقع عرضا، وإما أن تقول أنها مجموعة خطوط تشكل سطوح ومجموعة سطوح تشكل أجسام
مختلطة،
خطوط وسطوح أو خطوط وسطوح وأجزاء لا تتجزأ. يعني مثلا اليد مركبة من خطوط، الرجل مركبة من سطوح، كذا هالشكل مثلا. أو لا، حتى الرجل شيء جزء جانب منها مركب من سطح سطوح، وجانب مركب من خطوط، وجانب مركب من أجزاء لا تتجزأ.
يعني تكون السطح مجموعة من الخطوط ما هو واضح إلا أن يفرض هذا الخط سطح رقيق.
إيه طبعا.
يعني
نعم. لكن هم الآن طبعا هو في، ولذلك يقول لم يذهب إليها أحد. لا، إلا أن هذا الكلام أهم، يعني الإشكال فيها ليس بأسوأ من الإشكال في الأجزاء التي لا تتجزأ. ولو فهمنا شنو الجزء الذي لا يتجزأ عرفنا أن القول به سخيف. ما معنى الجزء الذي لا يتجزأ؟ هم يقولون ذرات صغيرة. نقول طيب هذه الذرات إذا كانت أجساما فهي لا محالة تنقسم. هم يقولون لا تنقسم. يقول يعني مثل النقطة، لو فهموا النقطة عرفوا أن النقطة لا مقدار لها حتى يتكون منها مقداره. وبعض ساعات شيخنا الإنسان يستبعد إرادة الخاصم للمعنى المستحيل بشكل واضح في ذهنه، فيتشوش عليه من جهة احتمال أنه يريد معنى خافيا عني. هو لا، هو المعنى الذي يريده هو المعنى الذي أنت تستوضح الحكم عليه بالاستحالة. هؤلاء طبعا هذه احتمالات. شنو الاحتمالات؟ احتمالات أن يقال بأن الجسم مركب من الخطوط الجوهرية. الآن جنابك تقول ما يصير خط جوهري لا يحصل منه السطح لأنه لا امتداد له. نقول نعم، لكن هذا ليس بأشنع من القول بالجزء الذي لا يتجزأ. هم قالوا به، قالوا بأن الجسم يتكون من ذرة لا مقدار لها. خب الخط أولى لأن الخط له مقدار من ناحية الطول على الأقل. فمن البواب. فالجسم البسيط عند المتكلم التأم من ذات الأوضاع التي لا تنقسم، أي من الأجزاء القابلة للإشارة الحسية. ما يقبل الإشارة الحسية ما يكون له مكان من العالم، ما يكون له جهة يشار إليها. زين، طبعا هذا من معاني الوضع. يقال الوضع ويراد به مقولة الوضع، ويقال الوضع ويراد به جزء مقولة الوضع، ويقال الوضع ويراد به قبول الإشارة الحسية. الوضع بمعنى المقولة، هيئة حاصلة للشيء من جهة نسبة أجزائه بعضها إلى بعض، ككون الرأس فوق والأرجل في الأسفل ونسبة المجموع إلى الخارج. والجزء المقولة ما يكون من هيئة حاصلة من نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض. والواضع بالمعنى الآخر هو قبول الإشارة الحسية. طبعا سمي قبول الإشارة الحسية للواضع لأنه لا بد له من موضع، والموضع هو المكان الذي يوضع فيه الشيء، ووضع الشيء في مكانه هو بمعناه اللغوي بعد، ليس معنى اصطلاحيا. إذا قيل الشيء له وضع يعني له موضع، لكن ليس لا يراد بالوضع الموضع، يراد بالوضع وجوده في محله. يعني وضع في مكان يقال هذا الشيء له وضع، المجرد له وضع أو لا؟ لا، لأنه ليس له مكان حتى يكون قد وضع فيه، بخلاف الجسم فإن له وضعا. لما؟ لأن له موضع، وما له موضع فقد وضع في موضعه، لذلك يكون ما له موضع موضوعا وما له مكان متمكن. وهكذا الأجزاء، هذه الأجزاء التي ذهب إليها المتكلمون قالوا أن لها موضعا ووضعا، فيتكون قابلة للإشارة الحسية. يطلق على معان ثلاثة، أحدها كون الشيء بحيث يشار إليه إشارة حسية، والثاني جزء المقولة وهو هيئة عارضة للشيء بحسب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض، والثالث نفس المقولة وهي الهيئة المعلولة للنسبتين، نسبة أجزاء الجسم بعضها إلى بعض ونسبة المجموع إلى الخارج. والمراد هنا هو الأول، المراد من ذوات الأوضاع، الأوضاع بمعنى أن تكون بحيث يشار إليها، التي لا تنقسم أصلا لا فكا، والمراد بالفك القسمة التي تستتبع وجود الأجزاء بنحو منفصل في الخارج، وهذا إما بالقاطع أو بالكاسر أو بالخرق، فإنك إذا دسست يدك في الحنطة حصل بين جزئي الحنطة انفصال، ما يقع في يمين يدك على يمين يدك غير ما يقع على يسار يدك غيرية واقعية في الخارج، أي قطعا وكسرا وخرقا، ولا وهما بقسمه. الوهم هو تقسيم الوهم للشيء باعتبار حمله لعرضين مختلفين أو لعرضين مختلفين غير قارين، مثلا هذا الجسم فيه جانب ملون بلون أسود وجانب ملون بلون أسود فأتوهمه جسمين، أو أتوهم الجسم جسمين باعتبار محاذاة جانب منه لجانب وجانب آخر منه لجانب آخر، كانقسام زيد إلى جانبه الأيمن وجانبه الأيسر باعتبار محاذاته في جانبه الأيمن للجدار الأول ومحاذاته في الجانب الأيسر للجدار الأيسر. لذلك نعم، هذا المقصود به القار وغير القار. القار هو ما يكون له ثبات وثبوت في الجسم، ما ليس بقار يعني ما يتغير من دون تغير الجسم، فإن الإنسان إذا تغيرت محاذاته زال عرضه ولكن لم يزل شيء من جسمه، بخلاف زوال اللون، فإن اللون الثابت للجسم إذا زال تزول صفة الجسم ويزول شيء عنه. قال لا ولا وهما بقسميه، أو أي ما هو بسبب حامل، الحامل هنا هو المادة، أي أن العرض تارة يكون مع حامل كاللون فإنه لا بد له من حامل، فاختلاف المحل أوجب اختلاف اللون، واختلاف اللون أوجب اختلاف الجسم. نحن لا نستطيع أن نقسم الجسم إلا باعتبار لونه مثلا، لكن المسألة ثبوتا بالعكس، اختلاف اللون ناشئ من اختلاف الجسم. مثلا يقول عن الجاحظ أنه أصيب بالفالج، فلو وضع الثلج على جانب منهما أحس، ولو حلت الذبابة على جانب آخر لتقطع ألما، وهذا لأن جانبه الأول حار لا يحس بالنار، وجانب منه بارد بحيث لا بارد لا يحس بالنار، وحار بحيث يحس بكل شيء. هذا الاختلاف اختلاف في الجسم بحسب الحرارة والبرودة، لكن سببه اختلاف مادة الجسم، فإن مادة الجانب الأول غير مادة الجانب الثاني، أقصد بالمادة الجوهر الذي يستتبع العرض. أي ما هو بسبب حامل كاختلاف عرضين قارين أو غير قارين، وما ليس بسبب حامل. العرض القار مثلا الشيء الثابت كبعض الألوان، والعرض غير القار اللون المتغير وما يماثله، وما ليس بسبب حامل كالمحاذاة والموازاة وأمثالها. ولا فرضا أي ما هو بفرض العقل فرضا كليا، كليا هذا تمييز لفرض، ما هو حاصل بفرض العقل فرضا كليا في مقابل تقسيم الوهم لأنه تقسيم جزئي. كما أن الانقسام الوهمي ما هو بتوهم الوهم توهما جزئيا، مب ما هو جزئي بتوهم الوهم، يعني هذا ليس خبرا، هذا تمييز للتوهم الذي دخلت عليه الباء. ما هو حاصل بتوهم الوهم توهما جزئيا. وقد يجعل ما باختلاف عرضين مقابلا للوهم. أرجع في هذه المسألة إلى يعني الحواشي، ومنها حاشية الهيدجي والآملي لبيان الاحترازات في القيود اللفظية. على كل حال تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله.
صلى الله
قارين اللون، لكن اللون مع فرض ثباته.